وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق النقطة الخامسة، وقلنا إنه يجوز اقتناء الصور والتماثيل وبيعها، غايته على كراهة، وبينت وجه ذلك، وجه الجواز. قلت للتمسك بالبراءة بعد قصور المقتضي، هذا ذكرته فيما سبق. ونسيت شيئا وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وهو أنه يوجد دليل آخر على الجواز غير فكرة القصور، أي متمم. إذن هذا تجعلوه متمم لما سبق، غير فكرة القصور في المقتضي، دليل آخر موجود على الجواز، وهي الروايات الدالة على أن من يصلي في مكان فيه تماثيل يلقي ثوبا شيئا، يلقي عليما على التماثيل ويصلي. والإمام في بعض الروايات يقول ربما أنا فعلت ذلك. هذا يفهم منه جواز ذلك، أي جواز البقاء، إذ لو لم يجز البقاء والاقتناء كيف يبقيها الإمام ويلقي عليها ثوبا؟ بل كان من المناسب مثلا من قبيل صحيحة محمد ابن مسلم، قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها، قال لا، اطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألقي عليها ثوبا وصلي. الجزء الخامس من الوسائل صفحة 170 الباب 32 من مكان المصلي، حديث رقم 1. فإنه عليه السلام سكت عن من؟ عن بيان لزوم إعدامها وإزالتها. نفس هذا السكوت يدل عليه من على جواز بقائها، والروايات في هذا المجال متعددة، وقد عقد صاحب الوسائل بابا مستقلا وهو باب 32 من مكان المصلي، ولعله ذكر أكثر من 10 روايات في هذا المجال. الخلاصة هذه الروايات أيضا قد يستفاد منها جواز البقاء. جيد، هذا تتم إلى ما سبق. ولنعد إلى صلب الموضوع. ذكرنا أنه نحن بنينا على جواز البقاء إما والبيع إما لفكرة القصور المقتضي أو بضم هذه الروايات الدالة التي قرأت بعضا منها. ولكن قد تسأل، ما هو دليل من ذهب إلى حرمة الاقتناء؟ مثل كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، من ذهب إلى ذلك؟ الشيخ الطوسي وصاحب السرائع ذهب إلى ذلك. كيف يستدل لهما؟ يمكن أن يستدل بعدة أدلة، نذكر بعضا منها. الدليل الأول: إنما دل على حرمة الإيجاد يدل على حرمة الوجود والبقاء. وكيف ذلك؟ إما ببيان أن الإيجاد هو عين الوجود، والاختلاف إنما هو في كيفية اللحاق، فإذا جاز الإيجاد جاز الوجود. فمثلا الكسر والانكسار، ما الفارق بينهما؟ انهما شيء واحد. فالكسر هو ايجاد ذلك، اي ايجاد الكسر، ويلحظ جنبة ماذا؟ جنبة من؟ الكاسر الفاعل. انا الذي ماذا؟ القيت هذه الزجاجة على الارض، فيقال فلان كسرها. فالكسر يلحظ فيه جنبة الفاعل. ثم نقول فانكسر الإناء، فانكسر الإناء هو عين الكسر، ولا مو شيء آخر، غايته يلحظ جنبة القابل. القابل من هو؟ موضوع، يعني الإناء. فهما واحد، لكن إذا لوحظ الفاعل كان ذلك إيجادا، وإذا لوحظ القابل كان ذلك وجودا وانكسارا. ففي مقامنا حيث دلت الروايات، هذا هم إقحام شويون شويون مو هواية، الفلسفة في علم شويون مو هو مصطلحات بس في علم الفقه. فإذا دل الدليل على أن الصنع والإيجاد حرام، فالوجود أيضا يكون حراما بعدما كان الإيجاد والوجود شيئا واحدا، والاختلاف في كيفية اللحاق، إما بهذا البيان أو ببيان. وأنا إيش قلت في الدليل الأول؟ قلت ما دل على حرمة الصنع والإيجاد يدل على حرمة البقاء والوجود، إما ببيان قلنا الإيجاد عين الوجود والاختلاف باللحاظ، أو ببيان، هذا عدل ذاك، أو ببيان أن النهي عن إيجاد الشيء يدل على مبغوضيته وجودا وبقاء. ففي باب النواهي يمكن أن يدعى ذلك، أن كل نهي عن شيء يدل على مبغوضية ماذا؟ حدوث هذا الشيء، وعلى مبغوضية ايش؟ بقاء. فالبقاء ايضا يكون مبغوضا، من قبيل النهي عن تنجيس المسجد، فإن حدوثه مبغوض. ولو جاءت رواية وقالت لا تنجس المسجد، لا يجوز تنجيس المسجد، نفهم منها ايش؟ أن إيجاد التنجيس حرام، وبقاء التنجيس أيضا حرام، هيك نفهم طبيعي. الذي قاري شوينا معقول شيء قد ماذا ينسى عرفياته، ينسى عرفياته يأخذ بيمن بعد، هو لا هذا صحيح لا هذا صحيح، لا واحد يترك العقل ويعيف العرفيات، ولا يتمسكن بالعرفيات ويترك العقل بشكله، هذا مو صحيح مو هذا مو صحيح. فالذي دار شوي نعده شنو بالمعقول شوية شيء، يقول خل رواية هي أقصى ما دلت، يحرم تنجيس المسجد يعني إيجاد النجاسة، أما البقاء ما يمكن نثبت ماذا، هذا حكي شنو حكي معقول تارك العرف. احنا نقول له هذا صحيح بس ضمه إلى علم المعقول، الفقه يحتاج المن الى ضم العرف، العرف يفهم من هذا الدليل لا تنجس المسجد يحرم تنجيس المسجد، أنه يحرم إحداث النجاسة ويحرم ماذا؟ إبقاء النجاسة، كلاهما مضغوط. فإذا ثبت هذا سلمت شيء ولا النهي عن شيئين سلمت، يدل على مضغوضية الإحداث والإبقاء. فعلى هذا الأساس نأتي إلى مقامنا ونقول الدليل الذي دل على حرمة إيجاد الصور، إياكم وعمل الصور، ثلاثة يعذبون يوم القيامة، واحد من عندهم من صور صورة، هذا الدليل الذي قال يعذب من صور صورة هو وإن دل على حرمة الإيجاد لكن بضم الفهم العرفي يدل عليه من؟ على حرمة الوجود والبقاء ومبغوضية البقاء. انتهت الدليل الأول والخلاصة، أريد ألخص أحذف كل الزوائد في سطر ألخصه شوية سطر وشويونة، إن ما دل على حرمة الإيجاد يدل على حرمة الوجود والبقاء، إما لأن الوجود والإيجاد واحد والاختلاف باللحاظ، أو لأن العرف يفهم من النهي عن إيجاد شيء مبغوضيته حدوثا وبقاء. هذا الدليل الأول انتهى. شنو نظرك المبارك فيه؟ تام أنت يكون ترد البيان الأول وترد البيان الثاني وكلاهما يمكن المناقشة فيه. أما الأول البيان الأول أعني أن الوجود عين الإيجاد، فالنهي عن الإيجاد نهي عن الوجود، فيمكن أن نقول أن الإيجاد وإن كان عين الوجود صحيح صحيح مولانا، لكن أي وجود؟ الوجود الأول. انتهى الذي أريد أن أقوله، هذا بعد زايد الذي أريد أحكي، دون الوجود الثاني والثالث فإن البقاء هو في الحقيقة ماذا؟ وجودات متعددة، بعضها متصل بمن؟ بالبعض الآخر. فحينما أوجد الشيء فالوجود الأول هو عين الإيجاد، وهو ما شنو؟ وهو منهي عنه، لأن عين الإيجاد، فإذا كان الإيجاد منهيا فالوجود الأول ماذا؟ الذي هو عين الإيجاد يكون منهيا عنه أيضا، هذا صحيح. وأما الوجود الثاني والثالث وإلى آخره المستمر فهو ليس عين الإيجاد، هذا واضح، هذا يعني فتشي ماذا؟ بديهي ووجداني. فالإيجاد تحقق في اللحظة الأولى وهو عين الوجود في اللحظة الأولى، وأما الوجودات المستمرة بعد ذلك فهي ليست عين الإيجاد فلا موجب لحرمتها. هذا بالنسبة لمن؟ إلى البيان الأول. ويحلو هم هذا ما أدري والله، أنا شو أشوفه بديه واضح هذا، لا أنت شوي فهم المصطلحات هذا، يعني هو الإيجاد خوش وقت يصير، أنا هذا الشيء يسمونه الكسر، شو وقت صار الكسر؟ أول لحظة وصار الكسر وهو عين الانكسار في أول لحظة، أما ماذا بعد ذلك فهذا ليس ماذا. والأمر سهل إن شاء الله، هذا بالنسبة للبيان الأول. وأما بالنسبة للبيان الثاني يعني ماذا؟ النهي يدل على مبغوضية المنهي عنه حدوثا وبقاء، فلا نسلم ذلك بالجملة بل في الجملة، إن شاء الله هم صار مقصودي واضح. فإنه إن كان يقصد بيان الملازمة العقلية بمعنى أن النهي يدل على مبغوضية إيجاد الشيء، والعقل يحكم، والعقل يحكم ماذا؟ أن بغض الإيجاد أيضا بغض للوجود، أو أن النهي الذي دال على بغض الإيجاد دال على بغض هذا قصدك العقل؟ لا لا، عقل ما يدخل بذن السوالف أبدا، ذن عرفيات، مو ليست ماذا؟ عقليات. العقل لا يتدخل في مثل هذه الأمور، فملازمة عقلية ما موجودة بين بغض الإيجاد وبغض الوجود، وأن النهي الدال على بغض الإيجاد دال على بغض الوجود، لا لا، هذا شيء ما. إن كان هناك فهو ماذا؟ فهو ماذا؟ ملازمة إيش؟ عرفية وفهم عرفي. فأنت ادعي العرف سيكفيك هذا. وإذا رجعنا إلى العرف فنيمكن أن نقول إن فهم العرف يختلف باختلاف المقامات والقرائن، فربما تقوم القرينة على ما ذكرت، يعني البغض يكون للإيجاد والوجود، كما في مثال تنجيس المسجد، فإن العرف يفهم من النهي عن تنجيس المسجد ماذا يفهم؟ أن ذلك لاحترامه وتقديسه، ولا فرق في ذلك بين الإحداث والإبقاء، لأن الاحترام مطلوب فتتبقي النجاسة، هذا من خلاف الاحترام. فيلزم أن يكون النهي عن النهي عن الشيء نهي عن إيجاده، عن التنجيس نهي عن إيجاده وبقائه، لأن الهدف الاحترام. هاي قرينة. ولكن لو فرض أن عبدا بنى مسجدا من طابوق حلال وجص حلال وأرض حلال، كل حلال في حلال في حلال، وفرد عبد هذا ذكي ما شاء الله، رأسان سطر الطابوق والهذا وبنى المسجد، ولكن بنى المسجد من دون أن يكسب إجازة منين؟ من سيده، يعني أنت وما تملك علما لمولى، أسرفت الوقت، هذا للمولى، فما يجوز، حرام هذا، أنت تصرفت في مال الغير، أنت منافعك ماذا؟ للغير. في مثل هذه الحالة هو منهي عن إيجاد البناء، عن صرف وقته في إيجاد البناء بلا إشكال، لكنه هل يستفاد من ذلك عرفا مبغوضية البقاء؟ نقول له إذن تعال هدم المسجد، عايش لربو سويت فرد شيشن موزين بالبداية، إيجاده مبغوض لأنه من دون إذن المولى، أعصيت ونوديك ماذا؟ نعزرك الحاكم الشرعي مثلا يعزرك. أما تعال هدم المسجد، هذا ما بي بعد شي يسمونه ربط، ما إلى ربط ويا حق المولى، تحقق خوف، هذا عصى، وهذا فما إلى معنى، لا معنى يقول المولى تعالوا هدموا المسجد لأنه هاي بعد مو يمك هاي القضية. فإذا على هذا الأساس بغض إيجاد المسجد لا يلازم بغض ماذا؟ بقائه. فإذا نحن لابد وأن ننظر إلى القرائن، وهي تختلف باختلاف المقامات. وفي مقامنا نقول يمكن أن يدعى أن نفس الإيجاد، إيجاد التمثال، هو مبغوض باعتبار أنه فيه تشبه بمن؟ بالخالق عز وجل، ولو احتمال، ولا يلزم من ذلك بغض البقاء. إذن هذا الدليل بكلا بيانيه قابل للمناقشة كما أشرت. الدليل الثاني، انتهيت من الدليل الأول، ليس اشتبه، تفضل. لا بأس، هذا همات حلو، هذا همات ماذا حلو، يعني هذا النهي في الحقيقة عن شيء خارج، مو عن البناء، وإنما نهي عن من؟ عن شيء خارج البناء. اي عفية احسنتم، يمكن ان هكذا، لا بأس لا بأس لا بأس. جيد، هذا بالنسبة الى الدليل الاول. الدليل الثاني، رجعت الى صلب الموضوع، قلت جملة من الادلة قد يستدل بها على حرمة بقاء الصور. الدليل الثاني رواية او صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرناها بعنوان الرواية الأولى من الروايات الثمان. احنا فيما سبق في النقطة الأولى ذكر الثمان روايات. الرواية الأولى كانت رواية محمد ابن مسلم، أقرأ لك إياها ماذا من جديد. هكذا كانت تقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. جزء 17 من الوسائل، صفحة 296، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث، رقم 3. وتقريب الدلالة إما ببيان أن السؤال هنا، أي سؤال محمد بن مسلم من الإمام، وإن لم يكن سؤالا عن الإيجاد أو عن البقاء، وإنما سأله عن التماثيل، يعني عن الذوات. ولكن نقول هنا المقصود السؤال عن البقاء، رغم أن السؤال هو عن الذات، ولكن الآن بالبيانين، بيانين نذكر من خلالهن نثبت أن السؤال عن الذوات في الحقيقة وسؤال عن البقاء، إما ببيان أن السؤال عن الذوات هو سؤال عنها بعد فرض وجودها، فكأنها تفرض موجودة في المرتبة السابقة هاي الذوات ثم تسأل عنها، وما دامت مفروضة الوجود فالسؤال آنذاك يكون عمن؟ عن بقائها وليس عن إيجادها، لأنها فرضت موجودة في مرحلة سابقة. إما هكذا نقول، هذا البيان الأول، أو ببيان أن السؤال عن الذوات ينصرف إلى الفعل العام المرتبط بها، فكما يقال في باب حرمت عليكم أمهاتكم، يقال ماذا؟ إن التحريم يكون منصبا إعلاما على الفعل البارز وهو النكاح مثلا. شبيه هذا نقول في مقامنا حينما يسأل الراوي، لكن هذا في باب السؤال ليس في باب ماذا؟ توجه الحكم إلى الذات. حينما يسأل الراوي عن الذات، عن التماثيل، مو قال سألته عن التماثيل وما بين، سكت، هذا غريب، وأنت تبين يا محمد بن مسلم رحمة الله عليه، سألته عن التماثيل شنو؟ شنو تسأل عن من؟ ينصرف علما الى الفعل العام الذي يرتبط بها، وذلك الفعل العام الذي يرتبط بها ليس هو الرسم، فانه يختص بمن؟ يختص بمن؟ بالرسام، هذا فعل للرسام وليس هو الفعل الشائع ماذا؟ علما للناس. فإذا لابد وأن يكون السؤال عن حيثية البقاء، فإن هذا يرتبط بجميع ماذا؟ الناس. وشبيه هذا ما لو سأل السائل وقال: سألت الإمام عن الخمر، فماذا يفهم؟ سألته عن الخمر، هل يفهم يعني عن إيجاده؟ لا، فإن الإيجاد حرفة خاصة بمن؟ حرفة خاصة بمن؟ بمن يصنع الخمور، وليس هو ماذا فعلا يرتبط بالناس بشكل عام، وإنما الذي يرتبط بالناس ماذا؟ هو شر. فالسؤال ينصرف ماذا؟ إلى الشرب. بل يمكن أن نقول على أنه مقامنا أولى من في يعني مقامنا الانصراف إلى البقاء والاقتناء الصور أولى من انصراف مثال الخمر المن إلى الشرب. فإنه في مثال الخمر قد يقال أنه صنعة الخمر أيضا لا تختص بمن، وإنها مو أنه بطائفة جماعة معينة، الناس هم في بيوتهم قد يصنعون ماذا، وهذا بخلافه في من؟ في مسألة الرسم، فإنها حرفة خاصة بمن؟ بالرسام. إذن على هذا الأساس مقامنا أولى إذا سلمنا الانصراف في مثال الخمر، فموردنا هاي الزيادة هم نحتاجها مو مهم، ولكن أشار إليها الشيخ الأعظم في المكاسب: قدس سره. إذا سلمنا الانصراف في مسألة ماذا؟ الخمر، وأنه ينصرف إلى الفعل الشائع وهو ماذا؟ الشرب دون الإيجاد والصنع، فمقامنا أولى بالانصراف إلى بقاء التماثيل، لأن صنع الخمر قد يقال هي عملية يأتي بها الناس في بيوتهم أيضا، لا تختص بمن؟ بالخمار الذي يصنع ماذا؟ الخمر. جيد، على أي حال هاي ليست مهمة. والخلاصة أكرر ماذا؟ هذا الدليل الثاني، شلون نظرك به شنو ألخصه؟ إن السؤال في هذه الرواية سؤال عن من؟ عن الذوات، عن الذات. سألته عن التماثيل، والسؤال عن الذات احنا هذا خب ما يفيدنا، احنا نريد نسأل عن البقاء، شلون نثبت ان هذا السؤال سؤال عن البقاء؟ والسؤال عن الذوات يقال يراد به السؤال ماذا؟ يراد به السؤال عن البقاء، عن لا عن الإيجاد، اما ببيان انه السؤال عن الذات في الحقيقة يعني قد فرض أن الذات موجودة ولذلك سأل عنها، فحينئذ السؤال يكون عن مرحلة متأخرة عن فرض وجود الذات. وما هي المرحلة المتأخرة؟ هي البقاء. أو ببيان أن يقال إن السؤال عن الذات ينصرف إلى الفعل الشائع الذي يرتبط بتلك الذات، والفعل الشائع ماذا هو؟ ليس هو الرسم، فإن الرسم خاص بمن؟ بالرسام والنقاش، وإنما فينصرف إلى البقاء الذي هو فعل عام وشائع بين الناس، كما في مثال الخمر، فإنه لو سأل شخص عن الخمر فينصرف علما لا إلى صنعه، وإنما ينصرف إلى شربه، لأن الشرب هي الحالة العامة للناس. هذا الدليل ما هو نظركم فيه؟ تأملوا فيه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.